بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الدرس 29، والمقصد الأساسي لهذا البحث التطرق إلى الخبر المتواتر وخبر الواحد. طبعا بعضهم المشهور على الألسنة يقولون الخبر المتواتر، يعني ألف لام في الخبر وألف لام للمتواتر كأنه صفة وموصوف. أما خبر الواحد لا، مضاف ومضاف إليه، خبر الواحد، لأن يعني خبر الشخص الواحد، مو الخبر الواحد، لا خبر الواحد، هذا المشهور. بعض كبار في زماننا يقول حتى المتواتر لازم يكون بنحو المضاف والمضاف إليه، يعني خبر المتواتر، يعني خبر الأشخاص المتواترين، لأن التواتر صفة للشخص لا للخبر. على أي حال المشهور أن لا، يبون صفة للخبر أيا كان. فالمقصد الأساسي من هذا البحث هو التفريق بين خبر المتواتر وخبر الواحد. ولكن قبل ذلك يقسم، يعني يبين الصلاحات، منها السند، ما هو ما المراد بالسند، ما هو المراد بالمتن، ما هو الحديث، ما هو الأثر، ما هو الخبر، ما هو الحديث القدسي. هذه الصلاحات يبينها من باب المقدمة، يعني لو صح التعبير، للدخول في البحث الأصلي وهو خبر المتواتر وخبر الواحد. هذه الصلاحات من نوع ما واضحة عندكم، يعني ما يحتاج لها توضيح، بس نقرأ ونمشي. قبل الخوض في التقسيم نشير إلى بعض المصطلحات الرائجة في المقام. السند هو طريق المتن، والمراد مجموع ما من ورد في طريق الحديث إلى المعصوم. أسماء اللي في السند، زيد عن عمرو عن بكر عن خالد، هذا هو السند. وهو مأخوذ من قولهم فلان سند، يعني يستند إليه في الأمور ويعتمد عليه. يعني يوم اللي تقول ها سند الرواية هكذا عن زيد عن عمرو، يعني زيد استند إلى عمرو، وعمرو استند إلى بكر، وبكر استند إلى خالد، وخالد روى عن المعصوم عليه السلام. فسمي الطريق سندا لاعتماد المحدثين والفقهاء في صحة الحديث وضعفه عليه. يقول أنا معتمد على اللي روى لي الكليني، الكليني يقول أنا معتمد على علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم يقول على ذمة والدي، والده على ذمة ابن أبي عمر، وهكذا كل واحد يقطب رأس الثاني. وأما الإسناد فهو ذكر طريقه حتى يرتفع إلى صاحبه، يعني السند شيء والإسناد شيء آخر، يعني ذكر الطريق، ذكر السند هو إسناد، أن تذكر السند، تقول مثلا أنت تقول ورد عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا كذا وكذا، واحد يقول لك أسند الرواية، يعني شنو؟ يعني اذكر لي سندها حتى أشوف أن الرواية صحيحة غير صحيحة ما حالها. فالإسناد هو ذكر السند، وقد يطلق الإسناد على السند، مرات يتسامحون يقولون شنو إسناد الرواية، يقصدون شنو سند الرواية، مو أن شنو ذكر سند الرواية. يقال إسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف. فعندنا سند وهو الطريق المتصل مثلا إلى الإمام، وعندنا إسناد وهو ذكر السند، وتارة يأتي الإسناد بنفس معنى السند لا بمعنى ذكر السند. هذا تمام الكلام عن السند. أما المتن، فالمتن في الأصل ما اكتنف الصلب، يعني ما أخذ الصلب الإنسان، ما مسك صلب الإنسان، يقوم الصلب. ومن كل شيء ما يتقوم به ذلك الشيء، يعني كل ما يتقوم به الشيء فهو متنه، كما أن الإنسان يتقوم بالظهر ويتقوى به، يعني يتقوى بما يكتنف بصلبه، ما يحيط بصلبه. فكل شيء يتقوى به الأمر أو يتقوم به الأمر فهو متن الأمر. وفي الاصطلاح لفظ الحديث الذي يتقوم به معناه، وهو مقول النبي أو الأئمة المعصومين عليهم السلام، يعني قولهم ما قالوه هو المتن بعد السند يقع عادة. إنزين، السنة ما هي؟ السنة هم عندها اصطلاح وعندها لغة، يعني لغة واصطلاحا. لغة هي الطريقة الممدوحة أو الأعم من الممدوحة وغيرها، عادة يقولون سنة زيد هكذا، يعني طريقته الممدوحة هكذا، وقد تطلق على الطريقة غير الممدوحة أيضا، ماكو مانع، غالبا تستخدم للمعنى الإيجابي للطريقة الممدوحة، ولكن بعض الأحيان تستخدم للمعنى السلبي الطريقة غير الممدوحة. من سن سنة سيئة فعليه وزرها، هذا من الموارد استعمالها في شنو؟ في المعنى السلبي. من سن سنة سيئة، أما إذا قلت لا مثلا من سن سنة حسنة، فالغالب عادة في الطرق الممدوحة يستخدم. جيد، هذا في شسمه في الاصطلاح في اللغة عفوا. أما الاصطلاح فمختلف تماما، ما له شغل بهال يعني بالتقييد بالممدوح وما شابه. وفي الاصطلاح قول المعصوم أو فعله أو تقريره، ولو كان قول واحد يعني مو طريقة والناس اتبعوها وما شابه، لا، القول الواحد هم نسميه بالاصطلاح شنو؟ طريقة، أو عفوا نسميه بالاصطلاح سنة ولو لم يكن طريقة، لأن المراد بالطريقة عادة شنو؟ الموجة اللي تصير الناس يروحون وراها يقولون طريقة زيد، هذا المراد بالطريقة، وهذا المراد بالمعنى اللغوي للسنة، تصير موجة اجتماعية الناس يروحون وراء فلان مثلا، هذا يسمونه سنة. أما في الاصطلاح لا، ولو قول واحد حديث واحد هذا نسميه سنة ولو ما حد متبع هذا الحديث مثلا. قول المعصوم أو فعله أو تقريره وهي بهذا المعنى ليس لها إلا قسم واحد، وهو المصون عن الكذب والخطأ. يعني شنو ليس لها إلا قسم واحد؟ يعني ما تكون إلا ممدوحة. بعد كلام الإمام ما نتصور فيه أن يكون سنة سيئة مثلا، ما عندنا القسم، أكيد تكون سنة أو الطريقة الممدوحة أو المعنى الإيجابي فقط، ما يكون له طريق أو معنى سلبي. هذه السنة. بعد الحديث، قال الحديث كل كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى الصحيح وغيره، يعني مو نفس قول المعصوم، يحكي قول المعصوم، يعني هو في الحقيقة إذا ندقق قول زرارة، قاعد يقول زرارة قال للصادق عليه السلام افعل كذا وكذا، فهو مقول زرارة ولكن يحكي عن قول الإمام. السنة بالتالي النتيجة بين يعني الفرق بين الحديث والسنة ما يكون فرق بينهم. إذا لاحظت أنه مقول لزرارة هو ينقل عن الإمام يصير حديث، أما إذا لاحظت أنه هو قول الإمام بالتالي لأنه قاعد يحكي قول الإمام، فما لاحظت من يروي عن الإمام، لاحظت أنه قول الإمام سميته بالسنة، يعني الصلاحات صايرة أكثر ما الفرق بينها شنو؟ اعتباري. إذا لاحظت الراوي تقول حديث، إذا ما لاحظت الراوي لاحظت المعصوم فقط أنه هذا صادر من المعصوم، كأنك سمعت المعصوم بغض النظر عن الراوي الواسطة، فتقول هذا سنة المعصوم. الاصطلاح الخامس الخبر، وهو يراد في الحديث، ماكو فرق، هذا حديث هذا خبر كل واحد. الخبر في اصطلاح المحدثين يرادف الحديث، ووصف المحدث بالأخبار إنما بهذا المعنى، محدث النوري، محدث المحدث الحر العاملي، هل هؤلاء اللي سميناهم بالمحدثين أو سميناهم بالأخباريين، بهالاعتبار محدث أخباري كله بنفس المعنى، أي من يمارس الخبر والحديث ويتخذه مهنة، لأن كانوا يعتمدون على الأحاديث والروايات أكثر من غيرهم من الأصوليين مثلا، فوصف نسبوا إلى الخبر أو نسبوا إلى الحديث فوصفوا بالمحدث أو الأخباري. السادس الأثر. الأثر مختلف عن الخبر والحديث، يطلق الأثر ويراد منه ما ورد عن غير المعصوم كالصحابي والتابعي، هذا نسميه أثر. مثلا إذا افرضوا مثلا هذا صلاة شو اسمه صلاة ليلة الرغائب، هذا ما فيه رواية عن المعصوم، جابر بن يزيد الجعفي يقول صلها كذا كذا كذا، فهذا أثر لأنه من صاحب الإمام، ممن يروي عن الإمام عليه السلام، وإلا الإمام بنفسه لم يقل، لا هو سنة ولا حديث ولا خبر، اصطلاحا ما نسمي لا سنة ولا حديث ولا خبر، هو أثر. ولذا البعض من المعاصرين يستشكل في هذه الصلاة أصلا، يعني يقول فيها إشكال الإتيان بها ولو برجاء المطلوبية، بعضهم يستشكل. السابع الحديث القدسي. الحديث القدسي هذا الاصطلاح مار عليكم، هو الحديث الذي يكون ينقل عن الله تعالى ولكن مو ضمن القرآن، يعني مو على وجه الإعجاز، هذا الفرق عن القرآن، هذا بالتالي كلام الله تعالى، حديث قدسي ينقله النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن جبرائيل عن الله تعالى، ولكن ليس على جهة الإعجاز، يعني مو المقصود به الإعجاز، مقصود به فقط إيصال هذه المعلومة، ما له شغل بالإعجاز فمو ضمن القرآن، هذا نسميه حديث قدسي، هو كلام الله تعالى المنزل لا على وجه الإعجاز الذي حكاه أحد الأنبياء أو أحد الأوصياء، مثل ما روي أن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به، هذا حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وآله عن الله، الصوم لي وأنا أجزي به، ولكن مو ضمن القرآن هذا. ومن الفوارق بينه وبين القرآن أن القرآن هو المنزل للتحدي والإعجاز، يعني يتحدى به غيره، أنكم لو استطعتم مثلا فأتوا بمثل هذا القرآن، ولكن الحديث القدسي مو موضوع على وجه التحدي. الحمد لله أثابكم جيد. وأما الحديث القدسي فهو كل كلام يضيف فيه المعصوم قولا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يرد في القرآن الكريم، وإن شئت قلت هو الكلام المنزل بألفاظ بعينها لا لغرض الإعجاز، يعني هذه الألفاظ وردت عن الله تعالى بعينها ولكن لا على وجه الإعجاز. إنزين الحين إذا قلت يعني شنو صار فرق الحديث القدسي عن الروايات اللي احنا نرويها عن المعصومين، بالتالي مثلا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الوحي، إذا قال لنا مثلا طهر ثوبك، صلي، زكي، صم، هذا قد أوحي إليه هذه المطالب، وأنه من نفسه قاعد يقول. هذا الحديث القدسي هم أوحي إليه، شنو الفرق بينهم؟ مرة النبي صلى الله عليه وآله يقول يا فلان صلي، مرة يقول قال الله سبحانه صلي، شو الفرق بينهم؟ هذا من وحي وذاك من وحي، هذا عن الله وذاك عن الله، هذا ليس بقرآن وذاك ليس بقرآن، كلاهما ليس بقرآن. المصنف يفرق بينهم، يقول الحديث القدسي منزل بألفاظه، يعني يقول هذه الألفاظ وردت عن الله تعالى، أما الأحاديث الأخرى اللي ما تنسب إلى الله فمعناها قد أوحي إلى النبي، يعني بهذا المعنى قد أوحي والألفاظ من النبي صلى الله عليه وآله. الفرق بينهم هذا، أن في الحديث القدسي الألفاظ أيضا من الله تعالى، أما في غير الحديث القدسي، في الأحاديث اللي تنسب إلى النبي أو إلى الإمام عليهم السلام، لا، الألفاظ من المعصوم نفسه، المعنى من الله. الله أمره وقال أمر عبادي بالصلاة مثلا، النبي بعد مختار أي لفظ يقول له أمرك بالصلاة، أو يقول له صلي، أو يقول له ينبغي عليك الصلاة، اللي تبي تعبر عبر، أنت مختار يا أيها النبي أن تأتي بأي تعبير لهذا المعنى، ولا يكون حديثا قدسيا بل ينسب إلى النبي نفسه صلى الله عليه وآله. وإن شئت قلت هو الكلام المنزل بألفاظ بعينها لا لغرض الإعجاز، وبهذا افترق عن القرآن الذي هو الكلام المنزل بألفاظه للإعجاز، كما أنه بخلاف الحديث النبوي الذي هو الوحي إليه صلوات الله عليه بمعناه لا بألفاظه. يعني ثلاث مراتب عندنا: الوحي بإعجاز هذا القرآن، يعني بالألفاظ وبالإعجاز هذا القرآن، الوحي بالألفاظ هذا حديث قدسي، الوحي بالمعنى حتى الألفاظ ما عندنا، هذا يصير حديث عادي غير قدسي. الوحي بالمعنى يعني، ومع ذلك ففي الحديث القدسي نفحة من عالم القدس، ونور من عالم الغيب، وهيئة من ذي الجلال والإكرام. تلك هي الأحاديث القدسية التي نسميها أيضا أو تسمى أيضا إلهية وربانية. يقول كأن عندما تنسب الألفاظ إلى الله تعالى لها طعم آخر للعبد. عندما ليش يسمون مثلا حديث سلسلة الذهب سلسلة الذهب؟ لأن الإمام الرضا عليه السلام قال عن أبي عن والده عن الأئمة كلهم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن كذا كذا، عن الله، كلمة لا إله إلا الله حصري، حال باقي الروايات. ليش يعطون أهمية أخرى؟ يعني أمثال الروايات وايد عندنا في الكتب، كلمة لا إله إلا الله حصري، كلمة لا إله إلا الله أحق كلمة قيلت، كذا، يعني أمثال هالرواية موجودة. ولكن نفس ذكر السند واتصال السند إلى الله يعطي روحية، يعطي معنى آخر للحديث، يعني من الباب يعني. وإلا الإمام كان يقدر يقول كلمة لا إله إلا الله حصن الله، كنا نقبل منه، كما إذا أسند هذا اللفظ إلى الله وقال كلمة لا إله إلا الله حصني، ما يفرق عندنا الإمام يقول ولا الله يقول، بالتالي كلامه صحيح، يعني ما يطلع من نفسه. ولكن نفس إسناد الأمر إلى الله له طعم آخر، له قدسية أخرى. جيد، مثلا أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله فيما يرويه عن الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني كان يقدر يقول النبي صلى الله عليه وآله لا تظلم أو لا تظالموا عادي، بلا أن ينسب إلى الله يا عبادي إني حرمت على نفسي. التفصيل هذا ليش؟ حتى يعطي روحية للكلام. يعني إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن الخبر ينقسم إلى الخبر معلوم الصدق، يعني لهني خلص من الصلاحات اللي كان يبي يبينها، الحين يبدي شوي شوي يدش في المتواتر والواحد. قل إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن الخبر ينقسم إلى الخبر المعلوم ضرورة، معلوم الخبر معلوم الصدق ضرورة أو نظرا، أو معلوم الكذب كذلك، أو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. يعني عندنا ثلاث أقسام: إما تعلم أنه صادق، إما تعلم أنه كاذب، أو بين وبين ما تقدر تجزم يقينا أنه صادق أو ليس بصادق. إنزين اللي ما نقدر نجزم فيه مو يقينا صادق ولا يقينا كاذب، هذا بنفسه يختلف مراتبه، تختلف مراتبه، لأن تارة يظن صدقه يعني كفة الصدق تغلب كفة عدم الصدق، ومرة كفة عدم الصدق تغلب كفة الصدق، ومرة لا حقيقة متساويا حتى غلب لإحدى الكفتين ما عندنا. فهذا بنفسه يصير ثلاث أقسام، والقسم الأخير إما يظن صدقه أو كذبه أو يتساويان، فهذه خمسة أقسام، يعني معلوم الصدق، معلوم الكذب، مظنون الصدق، مظنون الكذب، متساوي الطرفين. والملاك في هذا التقسيم هو مفاد الخبر ومضمونه، والخبر المتواتر من أقسام معلوم الصدق دون الآحاد كما سيتضح. يعني الخبر الواحد بنفسه لا بكون من حيث أنه خبر واحد لا يمكن اليقين بصدقه. إيه نعم، حجة، حجية حجة، ولكن اليقين بصدقه مو معلوم. وإليك البحث في كل واحد منهما، يعني الواحد خبر الواحد وخبر المتواتر يبحثهم. الخبر المتواتر شنو؟ التواتر في اللغة هو عبارة عن مجيء الواحد تلو الآخر على وجه الترتيب، يعني واحد ورا الثاني مرتبا، هذا يسميه تواتر. وأما في الاصطلاح فقد عرف بقولهم خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، فقوله بنفسه يخرج ما أفاد اليقين بمعونة القرائن. مرات في قرائن أنت من خلال هذه القرائن تجزم بالصدق، تقول مثلا هذا مثلا لعلو سنده، مثلا مروي عن كبار الطائفة كلهم من عظماء الطائفة، هذه قرينة على التيقن بصدور الرواية، ما لنا شغل بالقرائن المثبتة لصدور الرواية. نفس الرواية بما هي لكثرة رواتها، يعني بحيث من حيث أنها خبر جماعة، خبر جماعة كثيرين، من هالحيثية تفيد اليقين بغض النظر عن الأشخاص وعن الظروف المحيطة بالرواية وعن معناها، شنو معناها ما لنا شغل. فقوله بنفسه يخرج ما أفاد اليقين بمعونة القرائن، وعلى ذلك فالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم ليس بخبر متواتر، كما إذا جاء المخبر بموت أحد وقورن بسماع النوح من بيته، هذه قرينة. مثلا 10 قالوا لك زيد مات، أو خلينا نقول مثلا 3 أخبروك على أساس لا تقول أنه متواتر، 3 مثلا عدد مو بذيك الكثرة، 3 أخبروك أن زيد مات وسمعت، أنت ما تيقنت من خبرهم، 3 لعلهم مشتبهين، لعل واحد ما أخذ من الثاني كذا إلى آخره، أو تواطوا على الكذب مثلا لعل، فأعطيت احتمال 80% أن الخبر صادق، وخليت 20% احتمال أنهم يكونون كاذبين أو مخطئين أو إلى آخره. ثم سمعت صوت النوح من بيت زيد، هذا النوح اللي سمعته يقوي 80%، يخليه شنو 100% لعل. فيقول هذا مو مقصودنا اللي بقرائن خارجية أنت تقوي خبر الجماعة، لا، نفس خبر الجماعة يكون قويا. فذلك مما يفيد علمنا بصحته، لكن لا بنفس الخبر بل بمعونة القرائن، إذا كان بسماع النوح من بيت زيد. وربما يعرف خبر جماعة يؤمن امتناع تواطئهم على الكذب عادة، يعني إما تقول خبر جماعة بنفسه يفيد القطع، إما تقول خبر جماعة عادة لا نتصور اجتماعهم على الكذب، خلف الكواليس مجتمعين يقولون خلنا نكذب على فلان، هذا ما تحتمل هذا الاحتمال عادة. واحد من شرق الأرض، واحد من غرب الأرض، واحد ما يعرفون بعض أصلا، راوين الرواية ومخبرين بأن زيد قد مات، فما تحتمل أنهم يأخذون من بعض أو يجتمعون على الكذب مثلا. هذا الاحتمال غير وارد فيهم، هذا هو المتواتر. سواء عرفت بهذا التعريف أو التعريف الأول، الحاصل يصير واحد، أن الإنسان من نفس الخبر، من نفس كونه خبرا عن جماعة يطمئن، ولو كان المخبرين شنو ضعاف، ولو كانوا ضعاف، يعني حال الشخص مالك شغل فيه، ضعيف قوي ما ثقة، إمامي غير إمامي بغض النظر، نفس اجتماع هؤلاء على هذا الخبر، إذا أفاد اليقين فهو متواتر، إن لم يفد فلا. ويحرز ذلك، يعني شنو يحرز؟ امتناع تواطئهم على الكذب بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع مصروفا عنه دواعي الكذب أو غير ذلك. الشيخ ياب الوثاقة هني بكثرة المخبرين ووثاقته، عادة يقولون بغض النظر عن الوثاقة، يعني الوثاقة تساعد إذا كان ثلاثة من الثقات وغير عن عشرة من أو ثلاثة من الضعاف، يعني ثلاثة من الثقات إنسان يطمئن لهم أسرع، ولكن مو لازم يكونون ثقات، هذا الفرق. هل يجب أن يكونوا ثقات نفس الخبر الواحد؟ إن لم يكن ثقة فليس بحجة، نقول لا، حتى لو يكونوا أكذب البرية قد يحصل الإنسان اطمئنان. ألف واحد من أكذب البرية أخبروك بهذا الخبر، ألف واحد، تطمئن ولا ما تطمئن؟ تطمئن، وما تتصور عادة أن يجتمعوا على الكذب. فمو لازم في الخبر المتواتر لحاظ وثاقة الأشخاص، ولو كانت الوثاقة شنو تؤثر في المطلب التالي. إذا كان الاجتماع من كذابين لعل تحتاج إلى 20، إذا كان من ثقات لعل تحتاج إلى 5، إذا كان من شنو أعلى الثقات لعل تحتاج إلى 3. فيختلف الأمر من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، ولكن مو شرط، الوثاقة ليست شرطا في قبول الخبر، بخلاف خبر الواحد. خبر الواحد إن لم يكن ثقة فليس بحجة عليك أصلا، ما تقدر تأخذ فيه، كأنك تأخذ بقول الرمال وما شابه، شيء مو حجة عليك تأخذ فيه. قرائن، ولكن قرائن يعني شنو؟ مو قرائن خارجية، قرائن من نفس الخبر الوثاقة. فرق بين القرائن الخارجية مثلا سماع صوت النوحي من بيت زيد، وبين أن تكون القرينة من نفس الخبر. شلون؟
إذا علمت أن زرارة و مثلا رواة كبار قالوا بهذا الخبر، فهذه تعتبر قرائن داخلية أو خارجية؟
داخلية هذه، يعني قرائن من نفس لأن الخبر نقصد فيه شنو؟ المحكي مع الحاكي، يعني مر معنا هذا في شو اسمه في أصحاب الإجماع، قلنا زيد من الناس يوم اللي يخبر مع السند الذي بعد اسمه مع الخبر ويا قول الإمام، يعني يحكي عن ما يروح سيده على قول الإمام، يقول أنا على ذمة زيد يقول أنا على ذمة عمرو، هذا من ضمن خبره. فالخبر الذي وصل إلينا في الحقيقة هو قول الكليني، ما وصل لنا قول الإمام، يصل لنا قول الكليني، الكليني يعلق قوله على، يقول هذا على ذمة زيد على عمرو، عمرو على خالد، فهو ضمن الخبر، يعني الخبر الذي وصل إلينا فيه أسماء الرواة، هذا المراد. فالرواة شنو يصيرون؟ قرائن داخلية. ولكن قلنا أن هذا مو شرط، يعني وثاقة الأشخاص مو شرط، إذا لم يتوفر ما نقدر ناخذ بالخبر، هذه نقطة اللي مهمة في التواتر. فمثلا حديث افرضوا ثقلين او حديث الغدير كثير من رواتهم شنو مو ثقات من العامة مثلا، ولكن ما يضر خلي يكون من العامة. التواتر حاصل ولا مو حاصل؟ التواتر اللي يمتنع مع هذا التواتر عادة تواطؤهم على الكذب حاصل ولا مو حاصل؟ ولو بينهم من أكذب الناس مثلا، ولو كان بينهم ما يضر. جيد، إذا اتضح المراد بالخبر المتواتر والخبر وخبر الواحد، بعد ذلك يقسم التواتر إلى التواتر اللفظي والمعنوي، وثم إلى التواتر التفصيلي والإجمالي. التقسيمين يذكرهما للخبر المتواتر، ثم يذكر تقسيم الخبر الواحد إلى المحفوف بالقرينة وغير المحفوف بالقرينة. ما المراد بالخبر المتواتر اللفظي، وما هو المراد بالخبر المتواتر تواترا معنويا؟ التواتر تارة يحصل باللفظ، يعني هذا اللفظ افرضوا مثلا إني تارك فيكم الثقلين، هذا اللفظ تواتر بنفسه بهمزة نون مشددة ياء تاء ألف راء كاف، هذا بألفاظه، هذا نسميه تواتر لفظي، يعني اللفظ ما تغير، ألف واحد عن ألف عن ألف عن ألف رووا بنفس اللفظ. ومرة لا، هذا المعنى يكون متواتر، وفي ضمن هذا المعنى احنا نستفيد مطلب، يعني لو صح التعبير مطلب متواتر بألفاظ مختلفة مروية بأنحاء مختلفة، مثلا لعل في أزمنة مختلفة، مثلا افرضوا ما يدل على مثلا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا في أنحاء مختلفة بأنحاء مختلفة ما أدري بأزمنة مختلفة بمناسبات مختلفة وبألفاظ مختلفة، كل هذه الألفاظ تجمعها دلالتها المشترك ما هو؟ خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام مثلا، أو ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، سواء قلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا تعبير، تعبير آخر هذا أخي ووزيري وخليفتي من بعدي، هذا تعبير آخر، وهكذا، يعني تعبيرات مختلفة معناها المستلمنها واحد متواتر، ولو اللفظ بنفسه لم يكن متواترا، هذا نوع من التواتر. قال ينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، فالأول ما إذا اتحدت ألفاظ المخبرين في أخبارهم كقوله إنما الأعمال بالنيات على القول بتواتره، هذا ادعي أنه كلام متواتر، يعني رواية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله متواتر على القول بتواتره. وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني هذا اللفظ بحروفه الهجائية قد تواتر. وقوله إني تارك فيكم الثقلين، والفرق بين الأول والأخيرين هو أن تمام الحديث في الأول متواتر دون الثاني والثالث، لأن تمام الحديث في الثاني والثالث مو متواتر، ذيل الحديث تختلف، من كنت مولاه فعلي مولاه هذا المقدار متواتر، ذيل مختلف، زيد من الناس يروي الذيل بطريقة، وعامر من الناس يروي ذيل الرواية بطريقة أخرى، فهل مقدار منه متواتر؟ أما الرواية الأولى لا، رواية قصيرة مو طويلة، فبأكملها قد تواتر. والفرق بين الأول والأخيرين هو أن تمام الحديث في الأول متواتر دون الثاني والثالث لوجود الاختلاف فيما ورد في ذيلهما. جيد، بالتالي احنا نحط ايدنا على هالمقدار، نقول هالمقدار يصدق عليه من كنت مولاه فعلي مولاه، هالمقدار يصدق عليه متواتر. ولو ذيله، الحين لازم يبحث كل ذيل قد روي بكم طريق، مثلا هذا الذيل لعل ثلاث اشخاص رووا، هذا الذيل شخصين، هذا الذيل شخص واحد، الذيل ما له شغل. هالمقدار بين ما بين القوسين من كنت مولاه فعلي مولاه هذا متواتر يصدق عليه اصطلاح التواتر. هذا التواتر اللفظي، والثاني ما إذا تعددت ألفاظ المخبرين ولكن اشتمل كل منها على معنى مشترك، يعني قدر مشترك بين جميع الأخبار بالتضمن أو الالتزام، يعني سواء كان هذا القدر المشترك نستفيد من الدلالة التضمنية، يعني تضمن الحديث هذا المعنى أو لا، حتى دلالة التزامية. مثلا افرضوا إذا تواتر تواتر مطلب أو رواية وردت عن الإمام عليه السلام اغسل ثوبك مثلا، لازم هذا الأمر باغسل ثوبك أن الثوب نجس، ووردت روايات شنو تقول؟ تقول الثوب نجس، فلفظ تلك الروايات أنه هذا الثوب نجس مع المدلول الالتزامي لهذه الرواية يكون التواتر، ماكو مانع ولو بالمدلول الالتزامي، خلي يصير مدلول التزامي ماكو مانع، هذا نسميه تواتر معنوي. مطابقة بعد يصير شنو؟ التواتر اللفظي. هذا يعدونه ضمن اللفظي، يعني مثلا مرة يقول هذا نجس، مرة يقول هو نجس، هذا يعدونه ضمن التواتر اللفظي. حيث أنا قلت بحروفه الهجائية مو بهالدقة بعد، يعني هو نجس أو هذا نجس، المقدار من الاختلاف البسيط ما يضر، أم يعد اصطلاحا ضمن التواتر اللفظي. التواتر المعنوي متى يصير؟ أن لا، هذا ناظر إلى شيء وذاك ناظر إلى شيء، ولكن كلاهما لهما، كلا الروايتين مثلا لهما نقطة اشتراك، كلاهما يدلان على نجاسة الثوب، واحد يقول لك روح طهر، واحد يقول لك نجس، الرواية الثالثة تقول لا تصلي فيه مثلا، واحد عن الصلاة، واحد عن التطهير، واحد عن مثلا شيء عن أنه افرضوا لازم أطهر ولا لا، كل واحد باب يبحث، واحد باب الطهارة، واحد باب الصلاة، ولكن المدلول المشترك بينها ما هو؟ بالتالي أن هذا نجس، لا تصلي فيه يعني نجس، طهره يعني نجس، هذا نجسهم يعني نجس. ثم إن اختلافهم في ألفاظ الحديث ربما يكون في واقعة واحدة، يعني الاختلاف يحصل من الرواة، كمثلا واقعة الغدير مثلا اللي الاختلاف صار بين النحاة بين الرواة، كل واحد كأنه أخذ جزء من كلام النبي اللي سمعه مثلا رواه أو اللي تذكره رواه، فصار اختلاف بينهم في الذيل مثلا واتفاق في عبارة. ومرات لا، في وقائع متعددة، مثلا مرة زرارة يسأل الإمام هل هذا الثوب نجس، مرة سماعي يسأل الإمام نفس المسألة هم الإمام يقول له لا تصلي فيه، فوقائع مختلفة ما يضر، سواء كانت واقعة واحدة أو وقائع مختلفة، بالتالي المعنى هو المهم. ثم إن اختلافهم في ألفاظ الحديث ربما يكون في واقعة واحدة، كما إذا قال رجل ضرب زيد عمرا باليد، وقال آخر ضربه بالدرة يعني العصاية، وقال ثالث ضربه بالعصا، الدرة ظاهر شوي أصغر من العصا يعني مول يعني أخف، وقال رابع ضربه بالرجل، إلى غير ذلك. فالكل يتضمن حدوث الضرب، هذا المعنى المتواتر الذي يمكن أن نستفيده من هذه الروايات ولو فيها اختلاف بالتفاصيل، ولكن القدر المتيقن هو الضرب، الضرب متواتر ولو باقي التفاصيل ليست متواترة، وأخرى في وقائع متعددة كما في الأخبار الواردة في بطولة علي عليه السلام في غزواته التي تدل بالدلالة الالتزامية على شجاعته وبطولته، مرة في غزوة بدر، ومرة في أحد، مرة ما أدري في ما أدري صفين، مرة ما أدري يعني أماكن مختلفة. القدر المشترك بين كل هذه النقولات التي نقلت إلينا، القدر المشترك ما هو؟ أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام شجاع بطل، هذا القدر المشترك المستفاد من جميع هذه الوقائع المختلفة بألفاظ مختلفة. خوش، هذا الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. تقسيم آخر للتواتر هو التفصيلي والإجمالي. اي شغله دابس هذا، ما ادري ما قاعد يبرد والريموت مو موجود هنا. التواتر التفصيلي والإجمالي هم مشابه للتقسيم اللي ذكرناه، ولكن أكيد مو لفظي، يعني من التواتر المعنوي يصير، ولكن المعنى الذي يستفاد من الروايات المختلفة مرة مقيد مرة مطلق. مثلا افرضوا مرة الإمام يقول لك اغسل الثوب مرتين من البول، مرة يقول لك أثابكم الله اغسل مرة واحدة، جيد، أو مثلا يقول خذ بخبر الثقة إذا شهد بوثاقته عدلان، مرة يقول لك لا خذ بخبر الثقة ولو عدل واحد شهد. ففي اختلاف في التفاصيل، ولكن إذا نخلي الاختلاف بصوب نفس المثال اللي جابه يصير مثال لمطلبنا، في اختلاف ضرب باليد غير عن الضرب بالرجل، بالتالي هذا الصادق ولا ذاك الصادق، يعني في اختلاف بالقيود والتفاصيل، ولكن نقدر نستل من بين هذه الاختلافات الاختلاف النقولات أنه بالتالي شنو؟ الإمام أمرني بغسل هذا الثوب، بالتالي الإمام أخبرني عن ضرب زيد لعامر اللي كان واحد قال لي بالرجل، الإمام قال بالرجل مرة، قال واحد قال لي الإمام قال باليد مرة، قال بالعصا اللي قال، يعني النقولات تتضارب معها إذا نظرنا إلى جميع مدليلها يصير بينهم تعارض، هذا يقول بالرجل هذاك يقول باليد، ولكن نقدر نستل منه أمر واحد محدد ما في أي خلاف وهو الضار، هذا نسميه تواتر إجمالي مو تفصيلي، يعني المطلب بأكمله مو متواتر، إجمالا متواتر بغض النظر عن التفاصيل المختلف فيها، إجمالا الضرب متفق عليه متواتر عليه، هذا مراد بالتواتر الإجمالي. ما إذا لاحظنا تفاصيل المسألة لم نصل إلى التواتر، أما إذا لاحظنا إذا غضضنا النظر عن تفاصيل المسألة وصلنا إلى التواتر، هذا هو التواتر الإجمالي. ثم إن هناك تقسيما آخر يعبر عنه بالتواتر التفصيلي والإجمالي، أما الأول فقد عرفته، يعني هذا اللي ذكرناه سواء كان لفظيا أو معنويا، اللفظي هو بعد واضح أنه بلفظه قد ورد، أما المعنوي مرات ماكو خلاف، مثلا افرضوا الأخبار اللي وردت في بطولة الإمام عليه السلام ماكو تضارب بينهم، واضح؟ يعني واحد في غزوة تبوك في غزوة مثلا أحد، الثاني في غزوة بدر، ولكن مرة يصير شنو؟ كان نوع من التضارب بين الأخبار المتواترة في جهة واتفاق في جهة. هذا اللي عنده تضارب في جهة واتفاق في جهة نسميه بالتواتر الإجمالي. أما الأول فقد عرفته، وأما الثاني فهو ما إذا ما وردت أخبار متضافرة تبلغ حد التواتر في موضوع واحد تختلف دلالتها سعة وضيقا، ولكن يوجد بينها قدر مشترك يتفق الجميع عليه فيؤخذ به. ومثل لذلك بالأخبار الواردة حول حجية خبر الواحد فقد اختلفت مضامينها من حيث كثرة الشرائط وقلتها. واحد قيد قال لازم خبر الواحد يكون مثلا من العدل الإمامي، واحد قال لا مو لازم يكون إمامي ولو كان غير إمامي مثلا تأخذ بكلامه. فهذا بالنظر الأولى بينهم تضارب، بالتالي أنا غير الإمامي أخذ بكلامه ولا لا؟ إجمالا تقدر تستفيد، يعني صحيح ما تقدر تستفيد بهالروايتين لتضاربهما، ما تقدر تستفيد حجية خبر غير الإمامي، لأنه واحد قيد بالإمامي واحد ما قيد بالإمامي فيتضاربان. ولكن بموضوع الإجمالي تقدر تستفيد منهم، وهو شنو؟ مطلق حجية خبر الواحد مطلقا بغض النظر عن التقييدات عن التفاصيل، هل يمكن في الدين الاعتماد على خبر الواحد أم لا؟ خليك عن الإمامي وغير الإمامي، نعم يمكن، فهذا تواتر إجمالي فيؤخذ بالأخص دلالة فقد اختلفت مضامينها من حيث كثرة الشرائط وقلتها فيؤخذ بالأخص دلالة لكونه المتفق عليه، يعني الكل اتفقوا على مثلا العدل الإمامي يؤخذ بكلامه، لأن بعضهم أجاز غير الإمامي وبعضهم ما أجاز. فإذا غضضنا النظر عن الخلافات القدر المشترك هو العدل الإمامي، وهو خبر العدل الإمامي الضابط الذي عدله اثنان، يعني بشهادة عادلين على عدالته، وليس مخالفا للكتاب والسنة. وذلك هذه كلها قيود، يكون عدل، يكون إمامي، يكون ضابط، يكون مشهود على عدالته عن طريق اثنين، لا يكون مخالف للكتاب ولا يكون مخالف للسنة. هذا حيل مضيق دائرة حجية خبر الواحد على هالقول. ولعل قول ثاني لك عن الإمام خذ بخبر الواحد مثلا، نقول من باب المثال خذ بخبر الواحد، هذا كلش فاتح الباب، خبر واحد اللي صار أخذ. فالإجمالي اللي نقدر نستفيده أن على أقل تقدير هذه الرواية المضيقة صحيح، يعني مدلولها صحيح، لأن الرواية الأخرى أيضا تشمل هذه الرواية، وذلك لأننا نعلم بصدور واحد من هذه الأخبار حول حجية خبر الواحد غير أننا لا نعرفه، فالصادر إما الأعم مضمونا أو الأخص أو المتوسط بينهما. وعلى كل تقدير فقد صدر منهم الأخص مضمونا، يعني اللي مقيد بتقييدات ومشدد بتشديدات أكيد داخل تحت مراد الإمام. هل مقدار نقدر نقول بتواتره إجمالا مضمونا باستقلاله أو في ضمن واحد منهما؟ يعني شنو أخص مضمونا باستقلاله؟ يعني مرة يحصل مثلا عموم خصوص مطلق، رواية جاءت عامة ورواية جاءت خاصة مطلقا من تلك، فهذا قد جاءت رواية باستقلالها على المعنى الأخص، ومرة لا، عندنا شنو؟ عندنا عموم وخصوص من وجه، أنت تأخذ القدر المشترك بين الأعم والأخص، هذا القدر المشترك المتيقن. مثلا واحد يقول لك خذ بخبر الإمامي، واحد يقول لك خذ بخبر الضابط، شو نسوي بالتالي؟ ناخذ بالإمامي ولا بالضابط؟ تقول القدر المشترك بينهما ما هو؟ الضابط الإمامي. ولو ماكو رواية قالت خذ بخبر الضابط الإمامي، ما عندنا رواية بهالمعنى، ولكن أنت تستل هذا القدر المشترك بين الروايتين وتقول بتواتره إجمالا. مطالب واضحة أتوقع.
بس في النهاية وعلى كل تقدير فقد صدر منهم الأخص،
هذا قاعد يقول على الفرض الأول، وعلى كل تقدير فقد صدر منهم الأخص مضمونا باستقلاله أو في ضمن واحد منهما، يعني في الضمن من الروايتين، يعني في قدر مشترك بين الروايتين. إما الإمام مرة يقول لك خذ بخبر الضابط الإمامي بهالتقييدات الكثيرة، مرة ما يقول لك بهالتقييدات، مرة يقول خذ بخبر الإمامي والثاني يقول شنو خذ بخبر الضابط، فأنت تجمع بين الروايتين لأن بينهما عموم وخصوص من وجه، فتستنتج أنك حتى تتيقن من امتثال قول الإمام يجب أن تعمل بالروايتين وتأخذ بخبر الضابط الإمامي، تجمع بين الروايتين يعني، ويحصل لك تواتر بهذا المعنى. جيد، هذا المطلب عن المتواتر. أما الخبر الواحد، الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر، تارة يكون مجردا عن القرائن فلا يفيد العلم غالبا. إذا ما يكون له قرائن شلون تبي تستفيد العلم؟ غالبا ما يستفاد العلم يعني به. وأخرى يكون محفوفا بها، كما إذا أخبر شخص بموت زيد ثم ارتفع النياح من بيته وتقاطر الناس إلى منزله، فهو يفيد القطع واليقين، وقد كثر النقاش في إفادة اليقين بما لا يرجع إلى محصل، يعني ناقشوا في أن كيف يفيد اليقين ما لا محصل الحين بأي نحو يفيد اليقين. بالتالي الإنسان وجدانا يحس بالنفس أنه تيقن من هذا الخبر، ما له محصل يعني ما له فائدة، ما له ناقش الحين كيف يحصل للإنسان يقين، ما له فائدة، المهم أنه يحصل يقين، لأن المناقشين بعداء عن الأحوال الاجتماعية التي تطرأ علينا كل يوم، لأن اللي قاعد يناقش هو ما يدري شنو القرائن اللي حصلت وشنو صار اللي إحنا في كل واقعة نتيقن، لعل في واقعة نتيقن بسرعة، لعل في واقعة ما نتيقن بسرعة، يعني الحالات تختلف، ما نقدر نعطيه ضابطة نقول كلما حصل واحد اثنين ثلاثة فيحصل اليقين، لا، واقع عن واقع تختلف، الحالات المختلفة، أهمية الموضوع، عدم أهمية الموضوع وما شابه. فكم من خبر تؤيده القرائن فيصبح خبرا ملموسا لا يشك فيه أحد، يعني أخبار متعددة كثيرة لها كل خبر له قرينته الخاصة فيه. إلى هنا خرجنا ببيان أقسام الخبر من حيث هو خبر، فحان حين البحث عن بيان أصوله وهي الأربعة المعروفة، وسنبحث عنها في الدرس التالي، الخبر الصحيح والخبر غير الصحيح وما شابه، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اليوم تكلمنا بسرعة لأن المطلب شوية يشوفه واضح يعني.